الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن صالح الأعمال. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان: كيف أصوم؟ ومع اللقاء 68. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Wie? Mit dem dritten Teil: Wie faste ich? Angekommen sind wir im Vortrag Nummer 68 und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن الآداب والأحكام المتعلقة بصيام رمضان. فبعد أن تكلمنا عن مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان، وذكرنا الترغيب في صيام رمضان، تكلمنا عن آدابه وعن مكروهاته وعن مفسداته، تكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المريض والمسافر، الكبير والكبيرة، المريض بأنواعه، تكلمنا عن الحائض والنفساء، عن الحامل والمرضع. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، نتكلم عن تفطير الصائمين، ثم انتقلنا إلى تلاوة القرآن بالتدبر، ثم شرعنا في الحديث عن الاعتكاف. وما زلنا فيما مضى، اتكلمنا عن مفهوم الاعتكاف وعن حكم الاعتكاف، واتكلمنا عن الحكمة من الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع شروط الاعتكاف، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Erziehungsmaßnahmen bezüglich des Fastens Ramadans gesprochen, dessen Urteile, über die Definition, dessen Unterteilungen und ebenfalls über die verpönten Angelegenheiten und über die Sachen, die das Fasten für ungültig erklären. Wir haben über diejenigen gesprochen, die eine Entschuldigung haben und das Fasten nachholen müssen oder können, wie zum Beispiel der Reisende, der Kranke, die mit deren Periode, die stillende Frau oder noch andere Personen gesprochen, die dies machen dürfen. Und daraufhin haben wir angefangen, über das Fasten der anderen Körperteile gesprochen, wie die Augen, die Ohren, die Hände, die Füße. Und dann sind wir rüber zum nächsten Thema, nämlich den Koran rezitieren mit At-Tadabbur. At-Tadabbur heißt hier das Begreifen und Verstehen und über den Tellerrand hinausschauen und vor allem die Intention von Allah mit dieser Ayah zu verstehen. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über den Al-I'tikaf zu sprechen. Al-I'tikaf ist eine Art und Weise, dass man in den letzten 10 Tagen von Ramadan in der Moschee bleibt und sich von der Dunya isoliert und nur dort Allah Azza wa Jalla anbietet. Wir haben über dessen Definition gesprochen, dessen Urteil und über die Weisheit, die dahinter steckt. Und heute werden wir fortfahren mit den Bedingungen des I'tikafs. Ja.
فلا يصح الاعتكاف إلا بشروط. الشرط الأول النية. لماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة، والنية شرط في العبادة. النية شرط في العبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فيما جاء في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنية هي الفارقة بين العادة والعبادة. فإذا الاعتكاف عبادة، إذا شرطه النية، يبقى عندك نية للاعتكاف، فده شرط أول. فجميع العبادات لابد أن تسبقها النية. فهناك مثلا من يصوم لكن حمية وليس عبادة، مثلا عنده جراحة، فالطبيب يقول له: تأتي وأنت صائم، عشان يعمل له عملية جراحية، فمن بالليل بيصوم لتاني يوم. هل الصيام ده يؤجر عليه؟ الجواب لا، لأن الصيام عبادة، لأن صيام العبادة في نية، وهذا ليس من أجل العبادة، إنما من أجل عملية جراحية. كذلك قد يعتكف المرء في المسجد، مش اعتكاف، عنده حالة وفاة، حزين، مش عارف إيه، جه يقعد في المسجد لوحده شوي ولم ينوي اعتكافا، فهل هذا اعتكاف؟ لا، ده راجل حزين قافل على نفسه. وهكذا، فشرط العبادة النية، فده شرط مهم بالنسبة لأي عبادة، أن تسبقها النية. نعم.
Die erste Bedingung für Al-I'tikaf ist die Absicht. Aus dem Grund, weil Al-I'tikaf ist eine Anbetungsart. Und jede Anbetungsart gehört dazu eine Absicht. Die Absicht ist oder macht den Unterschied, ob es eine Angewohnheit ist oder eine Ibadah ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Innama al-a'malu binniyat. Die Taten sind den Absichten entsprechend. Jemand, der eine Auswanderung zum Propheten gemacht hat, mit der Nia, dann ist eine Auswanderung dem Propheten gegenüber gewesen. Aber jemand, der auswandert aufgrund, um in der Dunya etwas zu erlangen oder eine Frau, um sie zu heiraten, dann ist seine Absicht dementsprechend das, was er tun wollte und wird nicht als eine Anbetungsart angesehen. Das heißt, die Nia, die Absicht, macht den Unterschied zwischen einer normalen Tat und einer Ibadah, einer Anbetungsart. Jede Anbetungsart hat eine Absicht oder bringt eine Absicht mit sich. Jemand, der fastet, weil er am nächsten Tag eine Operation durchführt und der Arzt sagt, du musst nüchtern kommen, dann wird das Fasten nicht als eine Ibadah angesehen. Oder jemand, der fastet, um abzunehmen, wird auch nicht als Ibadah angesehen. Oder jemand, der I'tikaf macht in Masjid, hier bleibt, weil er traurig ist oder irgendwas anderes hatte, ist ebenfalls keine Ibadah, weil die Absicht nicht stimmt. Ja.
طبعا محل النية القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية. التلفظ بالنية بدعة محدثة، يقول لك نويت أن أصلي، هذه بدعة. نويت أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذه بدعة. إنما النية محلها القلب، محلها القلب. أيضا من شروط صحة الاعتكاف، الشرط الثاني، أن يكون الاعتكاف في مسجد، ما ينفعش تعتكف في البيت أو في الغرفة الخاصة بتاعت حضرتك وتعمل خلوة تقول أنا معتكف. لا، أنت عندك خلوة مش معتكف. الاعتكاف شرطه أن يكون فين؟ في مسجد. الدليل قال الله تعالى في سورة البقرة 87 بعد المئة الأولى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. يبقى الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن الشرط الثاني من شروط الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في المسجد.
Der Ort der Absicht, die man vollziehen muss, ist das Herz. Man darf die Absicht nicht mit dem Mund aussprechen. Das Aussprechen der Absicht ist eine Bid'ah, dass man sagt, ich habe die Absicht jetzt, das Wassergebet zu vollziehen. Oder ich habe die Absicht, I'tikaf zu machen. Das ist eine Bid'ah und deswegen sollte man die Niyyah lediglich nur im Herzen haben. Die zweite Bedingung ist, der I'tikaf darf nur in einer Moschee stattfinden. Jemand, der ein I'tikaf vollbringt, bei sich zu Hause, im Zimmer, ist kein I'tikaf, beziehungsweise ist keine Anbetungsart. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs SWT, erlaubt es euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. Während ihr euch zur Andacht, die Andacht ist hier, ja, die I'tikaf gemeint, in die Gebetsstätte, in den Moscheen zurückgezogen habt, die sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht so nahe, so macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden möget. Al-I'tikaf hat Allah Azza wa Jal in dieser Ayah erwähnt und gesagt, Al-I'tikaf findet in der Moschee statt. Nein.
الشرط الثالث من شروط الاعتكاف أن يكون ذلك المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة، ما يكونش مصلى خاص، مثلا مصلى في الجامعة لا يجوز الاعتكاف فيه. لماذا؟ لأن الجامعة إن خدت عطلة هيتقفل المصلى، فبالتالي هتضطر تخرج تصلي الجماعة في مسجد آخر. كذلك ما ينفعش في مصلى شركة أو مصنع أو مدرسة، لابد أن يكون المسجد مسجد جماعة تقام فيه الجمع والجماعات، تقام فيه الجمع والجماعات، أما مصلية من المصليات الخاصة كمؤسسة معينة عاملة مصلية داخل المؤسسة لا يجوز الاعتكاف فيها لأنها ليست مفتوحة للعامة، إنما دي معمولة لجهة معينة، للمدرسة، للشركة، للمصنع، للجامعة، فإذا أغلق المصنع أبوابه أغلقت المصلية، المدرسة قافلة النهاردة إجازة، المصلية مغلقة، دي مش ده مش مسجد، فلا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجمع والجماعات. نعم.
Die dritte Bedingung ist, die Moschee muss ein Gebetsort sein, in der die Gemeinschaftsgebete stattfinden und auch die Jumu'ah-Gebete stattfinden. Das heißt, dieser Ort oder diese Moschee oder diese Gebetsstätte darf nicht nur eine Gebetsstätte, in der es nur offen ist, wenn die Firma offen hat, zum Beispiel eine Uni. Da gibt es gewisse Räume, die als Gebetsstätte dienen sollten, aber wenn die Uni Urlaub hat oder Ferien hat, dann wird der Ort geschlossen oder der Raum geschlossen. Genauso gilt ebenfalls für eine Firma, die ebenfalls eine Gebetsstätte hat. Und wenn die Firma aus hat oder Urlaub hat, wird die Firma geschlossen. Das Gleiche gilt ebenfalls für eine Schule, die eine Gebetsstätte hat oder vorweist. Und wenn man Ferien hat, sind dann in diesen Ferien die Gebetsstätte geschlossen. Das heißt, dies sind nicht erlaubt. nur in einer Moschee, die für die Öffentlichkeit offen ist, in der jedes Gemeinschaftsgebet und jede Predigt stattfindet. Nein.
طيب ماذا عن وقت الاعتكاف؟ جمهور العلماء على أن الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان، إلا قولا للمالكية أنه مسنون في رمضان وجائز في غيره على سبيل الجواز، يعني مش سنة. إنما الراجح قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة أنه مشروع في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، لكن أفضل الاعتكاف في رمضان، وآكد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فدي فضيلة وتأكيد. يبقى في أي وقت يجوز لك الاعتكاف في المسجد من أيام السنة، إنما الأفضل يكون في رمضان، والآكد في الفضيلة في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر، لأنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ففي نهاية العشر جاءه جبريل وقال: يا رسول الله، إن الذي تطلب ليس هاهنا، يعني الليلة التي تطلبها ليست في العشر الأوائل، فاعتكف النبي العشر الأوسط، ففي نهايتها جاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب ليس هاهنا، فاعتكف النبي العشر الأواخر وقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان هذا حاله، يصوم العشر، يعتكف العشر الأواخر، إلا في العام الذي قبض فيه اعتكف العشرين الأواخر من رمضان عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الاعتكاف مسنون مشروع في كل وقت، لكن الفضيلة في شهر رمضان، وآكد الفضيلة في العشر الأواخر من رمضان لحكمة التماس ليلة القدر.
Die Zeit des Erdikafs, die meisten der Gelehrten sind der Meinung, dass Al-Erdikaf sowohl im Ramadan als auch außerhalb des Ramadans in der Religion belohnt wird. Ganz wichtig, ich sage extra, belohnt wird. Das heißt, es gehört zur Religion sowohl im Ramadan als auch außerhalb des Ramadans. Außer Al-Malikiyya sind der Meinung, dass im Ramadan wird man dafür belohnt, aber außerhalb Ramadan, man kann es machen. Man kann es machen, erlaubt, aber die richtigere Meinung ist die Meinung der mehreren Gelehrten, dass sowohl im Ramadan als auch außerhalb des Ramadans. Und der beste Zeitpunkt dafür ist natürlich im Ramadan und der beste Zeitpunkt ist in den letzten 10 Tagen von Ramadan aus dem Grund, weil an diesen Tagen erwartet man die Nacht der Bestimmung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die ersten 10 Tage von Ramadan ge'i'tikaf gemacht und daraufhin sagt Jibril zu ihm am Ende: Ja Rasulallah, was du suchst, befindet sich nicht hierhin. Das heißt, die Nacht der Bestimmung ist nicht in den ersten Tagen. Und daraufhin hat er sallallahu alaihi wasallam die mittleren 10 Tage i'tikaf gemacht und daraufhin sagte er: Jibril, das, was du suchst, ist nicht hier zu finden. Also machte er die letzten 10 Tage i'tikaf und dann sagte er: Haltet euch daran, die letzten 10 Tage von Ramadan i'tikaf zu machen. Und in einer anderen Überlieferung die letzten 10 Tage Witr im Ramadan daran zu halten. Nein.
ماذا عن وقت دخول المعتكف المعتكف؟ يعني نويت أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، متى أدخل المعتكف؟ دي مسألة مهمة. جمهور العلماء على أن وقت دخول المعتكف إلى المعتكف يكون عند غروب شمس ليلة 21، يعني يوم 20 من رمضان المغرب تبدأ تدخل قبل الغروب المعتكف بتاعك. ليه؟ لأن العشر الأواخر المقصود بها الليالي، وأول ليلة في ليالي العشر ليلة 21 اللي هي بتسبق يوم 21، اسمها ليلة، بتحسب من غروب الشمس، يوم 20 من رمضان مع غروب الشمس حضرتك إذا كنت نويت الاعتكاف بتدخل المعتكف من مغرب يوم 20، هو ليلة 21، وكمان لأن النبي قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وأول ليلة وترية في العشر الأواخر ليلة 21. فإذا أنت تلتمس وأنت معتكف فلابد أن تكون في المسجد عند غروب الشمس عشان تدرك الليلة الوترية من بدايتها. يبقى إذا وقت الدخول بيكون في غروب شمس يوم 20 من رمضان اللي هو ليلة 21. وطبعا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والمقصود بالعشر يبقى الليالي، ليالي العشر الأواخر من رمضان، وده بيدل على أنه كان يدخل مع غروب شمس يوم 20. طبعا حدث إشكال عند بعض أهل العلم، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. بعض السلف قال بظهر الحديث فقالوا إن الاعتكاف يبدأ من فجر يوم 21 مش من المغرب يوم 20. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى إيش؟ الفجر ثم دخل معتكفه. رد الجمهور على هذا الإشكال فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا قبل غروب الشمس، لكنه لم يدخل المعتكف يعني المكان المخصص له الخباء، إن كان الاعتكاف تضرب الأخبية يعني كل معتكف له زي خيمة كده صغيرة خاصة بيه لأن اسمه معتكف. معتكف مش جاي يعمل جلسات مع الناس وقاعد ياكل ويشرب ويضحك وينام، لا، ده معتكف يعني له معتكف خاص بيه يعني يخلو بربه يعني بعيد عن كل الناس. انا مش جاي اختلط بالناس في المعتكف ده، احنا في زماننا بقى المعتكف حاجة تانية خالص، هو اصلا هربان من مشاكل البيت جاي يتسامر هنا في المسجد، جاي يتاخد من المسجد ايه لوكاندا او فندقان ينام فيه ويرتاح شوية، تلاقيه حتى العبادة قليل العبادة، ما جاي تعمل ايه حتى في الطريق دول نايمين بينام وهو معتكف ومفيش حتى تهجد ولا قيام. ليه؟ ايه الاعتكاف ده؟ طب ما تنام في بيتك، انت جاي تقرفنا في المسجد ولا ايه؟ واسمك معتكف، وكنا احيانا نبقى بنصلي الطلوات تلاقي واحد ورا عمال نايم، وايه بقى اصوات عمال يخبط واحنا مش عارفين نصلي منه كمان اصل معتكف. فدي المصيبه والله العظيم، ده معتكف ده سبحان الله، يقول لك لا ده اسمه اعتكاف يعني في مكان خاص للعباده تتفرغ للعباده بتنقطع للعباده. فقالوا كان يدخل المسجد عند غروب الشمس لكنه يصلي الصبح ويبدا يدخل المعتكف يعني المكان المخصص للتفرغ بقى الخاص به عليه الصلاه والتسليم. وهذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى، قال إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي والثوري والليل في أحد قوليه، قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر، وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. فلما صلى الصبح انفرد. ده أول جواب على هذا الإشكال. في جواب آخر لبعض العلماء أجاب به القاضي أبو يعلى من الحنابلة رحمه الله تعالى، قال بحمل الحديث على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في يوم العشرين. قال السندي، وهذا الجواب الذي يفيده النظر وهو أولى وبالاعتماد أحرى، يعني ده كان فجر يوم 20 مش فجر 21، يعني كان كمان بيدخل قبلها بيوم المعتكف، يصلي فجر يوم 20 وخلاص بقى في المسجد ما بيخرج خلاص، تمام. وده تأويل ثاني. وأجاب يعني الشيخ العثيمين لما سئل متى يبتدئ الاعتكاف في مجموع الفتاوى المتعلقة بالصيام، سئل الشيخ متى يبتدئ الاعتكاف، فأجاب جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر 21، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر 21 مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها السابق ذكره عند البخاري، فلما صلى الصبح دخل معتكفا، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والتسليم انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس يوم 20. وقال أيضا رحمه الله، دخول المعتكف للعشر الأواخر يكون دخوله عند غروب الشمس من ليلة 21، وذلك لأن ذلك وقت دخول العشر الأواخر، وهذا لا يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها لأن ألفاظه مختلفة، فيؤخذ بأقربها إلى المدلول اللغوي، هو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. وده اللي قلناه كثيرا، لابد من جمع جميع الروايات في المسألة الواحدة، لأن رواية قد يكون فيها لفظة غامضة غير واضحة، رواية أخرى تفسرها وتوضحها. طبعا الرواية الأخرى هذه عند البخاري حلت الإشكال في الحديث الأول، فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، يبقى لما يصلي الصبح بيروح على المكان المخصص إنه بيعتكف العشر الأواخر، وبتبدأ أول ليلة من غروب شمس يوم 20. فقولها رضي الله عنها وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه يقتضي أنه سبق مكثه دخوله، أي سبق مكثه في المسجد دخوله مكان الاعتكاف، لأن قولها اعتكف فعل ماض، والأصل استعماله في حقيقته. إذن دائما أبدا ننبه طالب العلم الذي يريد أن يكون ممكنا في العلم، لا تأخذ نصا من أي موقع كان أو أي كتاب كان دون الرجوع إلى الشرح وأقوال العلماء، وابحث عشان تصل لترجيح الحكم، خاصة في مسائل الاختلاف. البعض ياخذ أي حديث كده ويقول بظاهره، لا، هذا ليس هو العلم. خذ الحديث، ارجع لشرح الحديث، إذا كان عند البخاري الأمر يسير جدا، اكتب جزء من الحديث جنب منه فتح الباري، واعمل كليك على جوجل وادخل على فتح الباري، هيجيب لك الحديث، وتحت من الحديث شرح الحافظ ابن حجر على الحديث، وابن حجر موسوعي، هيجيب لك أقوال كل العلماء في الحديث، ويجيب لك فوائد وترجيحات. ولا تكتفي بهذا، اخرج بره واكتب تاني جزء من الحديث واكتب جنب منه عمدة القارئ للبدر العيني واعمل كليك وادخل شوف البدر العيني شرح الحديث ازاي، ده من شروح البخاري. اخرج تاني واكتب جزء من الحديث واكتب جنب منه شرح ابن بطال، ده من شراح البخاري، وشوف ماذا قال في شرح الحديث. شوف ابن عساكر ماذا قال في شرح الحديث، واجمع أقوال العلماء في المسألة. هو ده العلم، مش العلم إن ناخد نص كده على ظاهره وأنا مش فاهم معناه أتكلم بيه وأقول على ظاهره. ومعظم من يخطئ من هذا الباب، من هذا الباب، يقول لك النبي قال، ماشي النبي قال، فهمت ماذا قال؟ بس هو ده السؤال، لازم الفهم. ما هو النبي قال، حتى النبي لما قال نضر الله امرأ سمع مقالاته فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. ممكن أنت عندك أدوات الفقه، عندك نصوص القرآن ونصوص السنة، لكنك لست من أهل العلم، لست من أهل الفهم. الفقيه هو اللي يستنبط بقى. يعني مثلا شوف مثلا الإمام الشافعي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يا أبا عمير ما فعل النغير، جملة. ده طفل كان حزينا على الطائر بتاعه اللي مات، فالنبي راح يخفف عنه في البيت، فبدعوه يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث ده قيل أن الشافعي استخرج منه 72 مسألة فقهية، واستخرج منه 1000 فائدة إيمانية في الحديث الصغير. أنت بقى تقرأه كده يا أبا عمير ما فعل النغير، بيقولوا العصفور بتاعك عمل إيه؟ خلاص خلص، بس مش هو ده العلم. شوف بقى الإمام الشافعي يقول لك وفضل الكونية في الإسلام يا أبا عمر، ويتكلم عن الكونية بقى وجمال العرب في الكنى، وأن الطفل صار كان يكنى، وأن الكونية تكريم وتشريف، وشوف النبي كرم الطفل ده تخفيفا وتهذيبا ومساء. طب شوف الشفقة بقى كمان، شفقة النبي بالأطفال، شوف تواضع النبي للأطفال، شوف هنا يستخرج منها جواز تربية الطيور في البيوت زي طيور الزينة وغيره وأسماك الزينة وغيره. تيجي أنت عندك فتوى عم الشيخ، أنا ابني عاوز صندوق سمك في البيت، هل يجوز إن أنا أجيب له صندوق سمك؟ نعم. فين يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الطفل ده كان عنده عصفور بيربيه في البيت، بس المهم تأكلهم وتشربهم. عايز أجيب جوز كناريا كده في قفص للعيال في البيت يزقزقوا، ماشي جيب، بس أكلهم وشربهم. وهكذا عايز اربي قطه، ربي يا سيدي، بس المهم تاكلها وتشربها. ليه؟ لان النبي قال فيها نص، دخلت امراه النار في هره حبستها حتى ماتت، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. يبقى تربي قطه، ماشي يا سيدي، ربي مش نقول لك لا، بس اكلها وشربها وخلي وجوزها كمان. اه والله الفقهاء قالوا كده، لازم تزوجها كمان، مش كائن لا غريزه تجيب لها قطقوط وانت هتربيها ايه؟ ماشي كده هتلاقي قطقوط بقى وهكذا. طب انا لسه هجوز بقى، خلاص ما بتربيها ليه؟ ما تسيبها، سيبها تتجوز بره براحتها، انت حابسها عندك في البيت ليه؟ خلاص كده هي ليها غريزه ولازم. ده كله بيستخرج من حديث يا ابا عمير ما فعل النغير. واحد طلاب الشافعي صنف كتابا في الحديث ده ذكر فيه 60 فائده ما بين عقيدة وفقه وأحكام وإيمانيات خدها من الإمام. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. فعشان كده بنقول دائما أبدا لا تأخذ بظاهر النص بلا علم. ما تقوليش النبي أتي يقعد يجادلك هو أصلا مش فاهم الحديث فين أصلا. يعني ذكرت مرة كان عندي محاضرة في مكان في القاهرة عندنا في مصر، وبعد صلاة المغرب اختلف شابان، أحدهما يقول الآخر صلاتك باطلة باطلة باطلة، وشغلانه على صوته ومكشر كده وحالته كرب. ليه يا ابني بس باطلة؟ قال عشان مشمر هدومه وبيزعق لنا. طب وأنا مالي يا ابني؟
انا مش مشامبرة والله.
قلت له يعني عشان هو مشمر الكم كده صلاته بطلة. قال لي اه ده بيكلم الشيخ، خلي بالك انا عندي درس. قلت له ليه بطلة؟ قال لي كفت، والنبي نهى عن الكفت في الصلاة. بابتسامة هادئة قلت له ذكرني بحديث النبي. قال لي انا مش حافظ. طب بتتكلم ليه؟ بتحكم ليه؟ قلت له طب اجلس بقى عشان الدرس النهارده عن حديث الكفت ده. وألفت المحاضرة كلها عن حديث الكفت عند البخاري. أمرنا أن نسجد على 7 أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وظاهر القدمين، ونهينا عن الكفت في الصلاة. إيه هو الكفت؟ قلت يا ولاد الكفت في اللغة يعني الضم. يعني إيه الضم يا ولاد؟ يعني ضم الثياب. كان العرب يلبسون الأزر، فكان بعضهم إذا سجد أو ركع ضم ثوبه، فلما يضم الثياب كانوا يلبسون إلى منتصف الساق، فكانت تكشف العورة المغلظة، فنهى النبي عن ذلك. أو ضم الشعر، بعض كانوا يربون شعورهم حتى الرجال كانت طويلة، فكان بعضهم أحيانا يروح رابط شعره، فالنبي نهى عن ذلك في الصلاة. تيجي تصلي بقى خلي الشعر بتاعك يسجد معاك فتفك لما تيجي تصلي، فالكفت ده ممنوع، فكها عشان ربنا يفك عليك. ما تضمش كل، ما تربطش كل حاجه. اما تشمير الثوب فلا يدخل في الكفت المانع عنه شرعا، لكن بعض اهل العلم من المعاصرين اعتبره من المكروه كراهه التنزيه مش بطلان. يعني الاكمل والافضل ما تشمرش. المهم بقى ايه؟ جنب منه 2 3 بيصلوا اصلا لابسين تيشيرت بنص كم. يعني الاخ اللي كان مشمر ده كان لابس قميص بكم، بس كان بيتوضى فيستعجل عشان يدرك الركعه، فكان متشمر فصلى كده. قلت طب ما هو ده، شوف اللي جنبه ده بتيشيرت بنص كم. يبقى ده كمان هنعمل فيه ايه ده بقى؟ فاهمني؟ فطبعا بعض الناس بيتطاول على الاحكام بغير علم، وربما يجادل العلماء واهل العلم وهو جاهل، ودي المشكله، ويتطاول لانه مش فاهم. ودايما بنقول الانسان عدو ما يجهل. فنقول دايما لطالب العلم قبل أن تتكلم تعلم واسأل، خاصة في الأحكام، لأن العلم ليس بسهل. العلم عزيز، محتاج لجهد ووقت وبحث واطلاع وترجيحات. ده ابن القيم وصل الترجيحات إلى 50 ترجيح ما بين النصوص، 50 من الترجيحات. نعم، ويقرأ كده كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالقضية يا إخوة في العلم هي السهلة، فلا تتعجل بالكلام في العلم إلا بعد تعلم أو بعد سؤال. مش كل نص تأخذه من مثلا موقع معين أو على الشيخ جوجل تفتي الناس بيه. طب أنت قرأت شرح النص ده؟ ده الإنسان عشان يتكلم في حديث أو كذا على الأقل يقرأ 10 أو 11 شرح للعلماء، عشان بس يضبط كلمة معينة في الحديث، ولماذا قال النبي هذه الكلمة دون غيره. فإذا لابد أن ينتبه لذلك. بارك الله فيكم. والله أحيانا ليلة كاملة بنقعد عشان مسألة نبحث عنها، عشان أجي أقعد معاك القعدة دي وأشرح لك موضوع معين، تبقى أنت نايم وأنا طول الليل قاعد بقلب بين الكتب وأجمع عشان أجي أقعد أديك النص الساعة دي، وهكذا. فالعلم يا أخو محتاج لجهد، ومحتاج لتواضع، ومحتاج لعدم عجلة، ومحتاج تعرف قدر من سبق في العلم، وهكذا. طولت عليك.
معلش هترجم المهم فقط يا شيخ.
ترجم المهم.
Nun stellt sich die Frage, wann ist der Zeitpunkt, an dem man im Ertikaf in der Moschee eintreten muss? Die meisten Gelehrten sind der Übereinstimmung, dass Al-I'tikaf an der 21. Nacht des Ramadans beim Sonnenuntergang anfängt. 21. Nacht des Ramadans beim Sonnenuntergang sollte man Al-I'tikaf eintreten, aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sucht diese Nacht der Bestimmung im Witr in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Das heißt, dies ist die erste Witr-Nacht im Ramadan. Und es gibt eine Überlieferung von Aisha radiallahu anha, die gewisse Fragen stellt oder wo die Gelehrten gewisse Meinungsverschiedenheiten aufgewiesen haben oder aufweisen, als sie sagte radiallahu anha, wenn der Prophet Al-I'tikaf machen will, dann betet er das Fajr-Gebet, dann tritt er in sein I'tikaf ein oder in sein Mu'taqif ein. Und diese Überlieferung haben manche Gelehrte auch anders verstanden, nämlich ein paar Gelehrten, wie zum Beispiel Hanabila, wie Al-Qadi rahimahullah ta'ala auch sagte, dass Al-I'tikaf fängt damit an, nach dem Fajr-Gebet von dem Tag 20, nach dem Fajr-Gebet von dem Tag 20 fängt Al-I'tikaf an. Aus dem Grund, weil hier drin steht, dass der Prophet das Fajr-Gebet gebetet hat und dann ist er in sein I'tikaf eingetreten. Aber Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, hat daraufhin ebenfalls die Meinung der anderen Gelehrten angenommen, indem er sagte, dass die Nacht von dem Tag 21. Ramadan ist eigentlich erst im Sonnenuntergang, fängt man I'tikaf an. Aus dem Grund, weil in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist ja im Arabischen, Dachala Mu'takafahu. Dachala ist betreten, Mu'takafahu, den Ort, wo er I'tikaf gemacht hat. Und dieser Ort, Mu'takafahu, ist nicht jetzt die Moschee gemeint, sondern jede einzelne Person hat in der Moschee selbst einen kleinen, nennen wir mal einen kleinen Zeltplatz für eine gewisse bestimmte Person, wo er übernachten konnte. Und deswegen sagte sie, radiallahu anha, er hat das Fajr-Gebet gebetet und dann ist er quasi in seinen Mu'takaf, in sein Zelt wieder eingedrungen, dass er dort schlafen konnte. Aber das heißt nicht, dass sein I'tikaf nach dem Fajr-Gebet angefangen hat. Und deswegen gibt es eine andere Überlieferung wiederum, dass diese Meinung auch bestätigt. Und deswegen sagt der Sheikh Hafizahullah Ta'ala, man sollte, wenn man eine Überlieferung des Propheten gelesen hat, nicht nur sich darauf bestimmen und sagen, ich habe gehört, der Prophet sagt da so und so, und dann direkt erklären oder sagen, was man darüber denkt, ohne dass man die Beschreibung der Überlieferung erstmal kontrolliert und abcheckt. Und deswegen hat er, Hafidhahullah Ta'ala, mehrere Möglichkeiten genannt, wie wir mit einer Überlieferung umgehen können. Nämlich, wenn man in Google immer wieder diese Überlieferung aufschreibt, im Arabischen natürlich, und daraufhin den Anfang der Überlieferung nur, und daraufhin Fathul Bari hinschreibt, dann bekommt man eine Erläuterung oder eine Beschreibung der Überlieferung von Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, detailliert, die alle Aussagen der Gelehrten über die Überlieferung auch aufzeigt. Oder nicht dich damit zufrieden geben, sondern weiterhin suchen, den Anfang der Überlieferung in Google eingeben und daraufhin Umdat al-Qari lil-Badr al-Aini, rahimahullah ta'ala, und dann nochmal seine Erläuterung und seine Beschreibung durchlesen. Und dich nicht damit zufrieden geben. Gib weiterhin den Anfang der Überlieferung in Google und gib weiterhin rein Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, und lese die Beschreibung und die Erläuterung und gib dich nicht zufrieden. Noch weiterhin kannst du ihm was eingeben, Ibn Asakir, und darüber lesen, deren Beschreibung. Dann hast du ein komplettes Bild, einen kompletten Überblick über die Überlieferung und was die Gelehrten sagen und welche anderen Überlieferungen gibt, die das Gleiche meinen können, die Richtung, wo du betrachten sollst, vielleicht ändern. Und am Ende hast du deine Antwort, die du haben willst. Denn in einer anderen Überlieferung sagt Aisha radiallahu anha, nachdem er das Fajr-Gebet, nachdem er das Subh-Gebet gebetet hat, steht hier, er hat den Platz betreten, indem er I'tikaf gemacht hat. Und wiederum erkennen wir hier, er hat das Präteritum verwendet, das heißt, er hat schon I'tikaf angefangen und dann kam er aus seinem Mu'takif, aus seinem Zeltplatz raus, hat das Subh-Gebet gebetet und dann ist er wieder in seinem Mu'takif reingegangen. Und aus diesem Grund, meine Geschwister, sagen wir, man muss sich darauf verlassen, was die Gelehrten sagen und beschreiben und ihre Meinungen anhören und lesen und fragen. Allein wegen einem kleinen Satz, wie zum Beispiel einer Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ja, Abu Umair, ma fa'ala Nurair? O Abu Umair, was hat Nurair gemacht? Ein einfacher Satz, Allein das, jeder von uns würde sagen, ja, der hat nur einfach gesagt, ja, aber Umair, was hat der Nughair gemacht? Das war's, in Ordnung. Also mehr kann man nicht daraus entziehen. Aber Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, hat 72 Punkte herausgebracht, die Fiqh betreffen, von diesem kleinen Satz herausgebracht oder herausentzogen. Und abgesehen davon hat er sogar 1000 andere Nutzen, wissenschaftlichen Nutzen aus diesem kleinen Satz herausgezogen. Und wenn man noch andere Bücher liest von Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dann wird man noch mehr davon erfahren. Das heißt, eine einzige Sache, wo man vielleicht noch Sachen erfahren möchte, der Sheikh rahimahullah ta'ala sitzt da die ganze Nacht und liest in Büchern und guckt und recherchiert, damit er diese kleine Angelegenheit euch in einem Satz hier in 3 Minuten erklären kann. Und deswegen, das Wissen an sich, das Wissen braucht viel Zeit, braucht viel Motivation, braucht viel Konsequenz sein, dass man Nächte dran sitzt und sich Wissen aneignen und beibringt, damit man letztendlich dieses Wissen erhalten kann. Das Wissen ist nicht einfach zu erlangen und deswegen muss man sich Zeit geben, man muss sich Zeit lassen und nicht voreilig sein. Danke.
أختم اللقاء بهذه المسألة. وقت خروج المعتكف من المعتكف، متى يخرج المعتكف من معتكفه في العشر الأواخر؟ فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: متى يخرج المعتكف من اعتكافه؟ أبعد غروب شمس ليلة العيد؟ أم بعد فجر يوم العيد؟ فأجاب: يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد. يعني بنيجي يوم 29 رمضان، الأمة بتتحرى رؤية هلال شوال. ثبتت الرؤية، يبقى غدا هو العيد. ما دام ثبتت الرؤية في غروب الشمس خلاص كده انتهى رمضان. ما دام انتهى رمضان انتهى الاعتكاف، فتخرج بعد غروب الشمس. استحب بعض السلف ان هو يخرج بعد الفجر حتى يحضر مع المسلمين الفطر. وممن ذهب الى ذلك الامام مالك على سبيل الاستحباب، على سبيل ايش؟ الاستحباب. لكن الاعتكاف انتهى بغروب شمس اخر يوم من رمضان، يروح بقى البيت عشان بقى يتهيأ لصلاة العيد، بيغتسل ليلة العيد ويتهيأ ويشوف الأهل والأولاد ويجي يصلي الفجر في المسجد ويرجع يلبس كده أفخر الثياب ويتطيب عشان يروح المصلى لصلاة العيد. لكن استحب بعض أهل العلم أنه يكمل يخليه في المعتكف لغاية صلاة الفجر، وبعد الفجر يرجع للبيت عشان يستعد لصلاة إيش؟ العيد. وذهب إلى هذا الاستحباب الإمام مالك رحمه الله تعالى. بهذا القدر يا إخوان نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. وطبعا الأسبوع القادم إن شاء الله تكون دروسنا إن نكون على مائدة رمضان يوم الجمعة القادمة 29 من شعبان. فالأمة بتتحرى رؤية الهلال، إن ثبتت رؤية هلال رمضان يبقى السبت غرة رمضان، إن لم تثبت يبقى الأحد. وعلى كل هيبقى دروسنا في الساعة الخامسة قبيل المغرب إن شاء الله في رمضان، لأن طبعا وقت العصر قريب، بعض الإخوة بيكون في العمل، فبعضهم أشار نخلي الدرس الساعة الخامسة، يعني يكون قبل المغرب بساعة ونص تقريبا، يعني على حسب أيام رمضان. فبإذن الله يكون الدروس الساعة الخامسة على مائدة رمضان، وسوف نخبركم بذلك في برنامج إن شاء الله.
Der Zeitpunkt, wenn man mit dem Atikaf rausgeht oder das Atikaf beendet, ist beim Sonnenuntergang vom letzten Tag von Ramadan. Das war ebenfalls die Antwort vom Gelehrten Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, als er gefragt wurde. Er sagte, wenn der Ramadan zu Ende geht. Das heißt, wenn heute zum Beispiel der 29. von Ramadan ist, und am Sonnenuntergang schauen wir uns den Mond an. Und wenn es sich bestätigt, dass morgen das Eidgebet ist, dann ist mit dem Sonnenuntergang direkt der Ramadan zu Ende. Und mit dem Sonnenuntergang direkt ist der Atikaf damit vorbei. Andere Gelehrten wiederum, wie Imam Malik rahimahullah ta'ala, haben es für wünschenswert angesehen, den I'tikaf bis zum Fajr-Gebet zu vollbringen und dann daraufhin nach Hause zu gehen, nach dem Fajr-Gebet sich für das Weitergebet vorzubereiten, anzuziehen, zu parfümieren. Meine lieben Geschwister, nächste Woche, inshallah ta'ala, wenn wir, oder am Freitag erwarten wir dann die Bestätigung des Monds, ob der Ramadan am Samstag stattfinden wird oder am Sonntag, je nachdem, an welchem Tag es finden wird. Die nächsten Durus, inshallah ta'ala, werden immer um 5 Uhr nachmittags stattfinden, kurz vor dem Maghrib-Gebet, aus dem Grund, weil viele Menschen oder Kollegen oder Freunde von uns arbeiten gehen. 5 Uhr sollte passend sein. Ja.
ابنة أخينا زكريا تونسي لينا عملت عملية جراحية فندعو الله عز وجل لها أن يشفيها الله تعالى وأن يعافيها أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هنشوف الأسئلة الوريدة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. كان في أسئلة من أمس صح يا بونس؟ هي موجودة نجاوبها كلها بالمرة. الأخت أمال مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته شيخنا الفاضل. هل المرأة واجب تخدم أهل زوجها؟ ليس الأم والأب حتى إخوة ويجبرها زوجها إجبار، ما حكم هذا وشكر؟ طيب، عايزين نتكلم عن قضية مهمة وهي قضية حسن العشرة. المرأة التي تتزوج في بيت عائلة لابد أن تكون فردا من هذه العائلة. أنت الآن زوجك سيعيش مع عائلته، مع أمه وأبيه وأخواته، وأنت بداية رضيت بذلك إن أنت هتعيش في بيت عائلة. إذا أنت معك حل من اتنين، إما أن تكوني فردا من هذه العائلة وهذا هو الأكمل والأسلم لك ولزوجك ولعائلة زوجك، وإلا الثانية وده هيكون ضرر ليك قبل زوجك وقبل عائلة زوجك. لماذا؟ لأن الزوج إذا فرط في أمه وأبيه لا تأمني معه. فالذي لم يحسن بر أبيه مش ممكن أبداً هيبر زوجة. فعشان كده دايما الزوجة الصالحة تعين زوجها على بر أبويه وصلة إخوته. ليه؟ لأن هذا يعود عليها بالقلب. تكوني فردا من هذه العائلة. ثم إيه الخدمة المطلوبة؟ مش بناكل سوا؟ أنت كده كده هتعملي الأكل ولا إيه؟ طيب أنت مأجورة. مأجورة على وقوفك في المطبخ لإعداد الطعام. هتنظف البيت، كلنا يفعل هذا مش المرأة بس، وهكذا احنا نروح حتى ضيوف عند حد ممكن نساعد سوا ننظف مع اصحاب البيت، يعني حتى الاخوه يقولنا احيانا مثلا نفطر مع بعض يقوم الاخ يروح منظف وغاسل وبيعملها بحب صح كده. طب ليه دايما في العوائل بناخدها بمعنى الخدمه والاجبار؟ ما انا لما اروح مثلا، هي لو رحت عند صديقتك في بيتها وقلت لك تعالي معايا كده عندها شويه غسيل نغسل سوا، هتقولي واجب عليه ولا مش واجب؟ ولا تعمليه بحب تحت امرك؟ طيب ارتاحي انت، انا اعمل لك، عايزين بس ننظف البيت مع بعض، ما تنظف ايه المشكله؟ فاذا دايما بنقول يا اخوه العلاقات الاسريه لا تبنى على واجب ومندوب، تبنى على موده ورحمه. عشان نغلق الباب ده تماما، تبنى على ايش؟ على مودة ورحمة ما لم يكن هناك مخالفة شرعية. يعني مثلا ما ينفعش أنا أقول لزوجتي تخدم أخوي وأنا مش موجود، لا ده لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، أنت في بيتك، حتى لا يجوز أصلا أن تجلسي مع أخي في غيابي، فاهم يعني؟ حتى الأخ ما ينفعش، إنما أمي وأبي، أنت لو خدمت الأم وأبوك وأمك، المرأة بمجرد ما تتزوج يا إخوة انتقلت ولايتها إلى زوجها، وأصبح لها بدل أب واحد عندها أبان وأم واحدة عندها أمان. إحنا مشكلتنا في عاداتنا لما بعدنا كثيرا عن تعليم الإسلام أصبح الزواج عبارة عن حرب. داخلين حرب مع الأسرتين، وشغل الحماوات اللي الإعلام دمر بيه أسر المسلمين، الحماة اللي دايما كده نكدية ومقرفة وبتعذب زوجة ابنها، فداخلين حرب بقى وقتال، مش داخلين على حياة فيها مودة ورحمة. لا، الزوجة الشاطرة بقى اللي تقدر بحسن الخلق تكسب والد زوجها وأم زوجها. يقول لك ما شاء الله البنت جت خدت أم الواد في حضنها. أيوة دي شاطرة، دي مسلمة شاطرة، تعرف إزاي تدير. فنقول افعلي هذا من باب البر، من باب الرحمة، من باب المودة، هتكسبي زوجك وأهل زوجك وهتعيشي سعيدة طيبة وتكوني أنت المقربة إلى القلوب. فما ناخدهاش بمحمل الخدمة، لأن الإعلام هو اللي وصل ده يا شيخ، ده وصله لدرجة إن حتى لا يجوز خدمة الزوجة لزوجها، مش هنقول بقى الأم ولا لزوجها. شوف أحد العلماء لما جت تشتكي له بتقول له يا شيخ هل خدمة أم زوجي واجبة عليا؟ لأنها مريضة وهو بيجبرني إن أنا أخدمها. قال لا لا يا بنتي، هي مش واجبة عليك أنت، بل واجبة على الابن اللي هو زوجك، وما دامت خدمة أم واجبة في مرضها فنقول للابن ده، مش هنقول لك أنت بقى خلاص، هنقول للابن ده يا ابني الله يكرمك روح هات ممرضة تعيش مع أمك في البيت عشان تمرضها وتقوم على خدمتها. بس هيبقى عندنا يا بنتي إشكال، الممرضة امرأة، هو هيروح يزور أمه فما ينفعش يخلو بها في البيت، يعمل إيه؟ نقول له يا ابني تزوجها، أنت الشرع محلل لك أربعة، فتزوج الممرضة بحيث تقوم على خدمة أمك واعمل لها راتب للخدمة وبس كده يا ابني، واعدل بين الاثنين وهكذا. قلت له لا يا شيخ، ده نخدمها ونص زوجة تانية. قال له هذا ما نريده، نريد أن يقوم البيت على المودة والرحمة. أنا في هذا الباب حقيقة بحزن، أنا بحزن في هذا الباب، لأن إحنا في زمن بقى صعب جدا، أسر مفككة، وبقينا نحسب لبعض واجب ولا مش واجب، لدرجة دلوقتي بقى يقول لك إيه، لو زوجك أمرك تعمل له كوباية شاي ما تعمليش، لأن خدمته مش واجب. المرأة للفراش، مع ان مع المدير في الشغل ما قالهاش كده صاحبنا المفتي ابو عنبه، بتروح للمدير بتاعها في الشغل ها تعمله القهوه صح، وتمسح له المكتب وتقف زي الدبدبان، حضرتك تأمرني بشيء تاني؟ روح اعمل لي كوبايه شاي. حاضر يا فندم، انا عارفه السكر بتاع حضرتك دي، عارفه يا واد حبات السكر للمدير، مش عارفه حبات سكر زوجها، انما المدير والمدير ينهارها وممكن يشتمها ويطردها ويقول لها ايه اصبري ده المدير عشان الشغل، ما قالهاش ابو عمه اصبري ده زوجك اللي بينفق على البيت واللي ساترك، ما قالهاش كده، لا لا ده خدمه الزوج غير واجبه، لدرجه مفسده من المفسدات تنتسب للعلم زعمت في الازهر تقول واذا ضرب الزوج زوجته يجب على الزوجه ان تضربه، بدل ما تقول الضرب في الإسلام غير مبرح ونقول للزوج اتقي الله ودي أمانة عندك واستوصي بها خيرا، لا هي عايزة تفسد البيت تضربه. لدرجة أحد المشايخ الكبار في درس الفتاوى بتتصل بيه صاحبتنا تقول لي يا شيخ أنا عايز أسألك، خير يا بنتي؟ أنا زوجي كان دايما بيضربني، فبعدين الناس نصحوني أضربه، فالشيخ مش عارف يتكلم ليه، الشيخ بيضحك، فبدأت أضربه لدرجة بعد كده بقى يخاف يضربني ويخاف يخش البيت لأن أنا بيت المسيطرة. تخيل وصلنا لفين؟ ده يبقى بيت، هي دي أسرة مسلمة تقوم على المودة والرحمة، بقى ده الزوج دربه هي دربة. فنقول لا يا زوج اتقي الله في زوجتك واستوصي بها خيرا، لا تعنفها، لا تقبحها، لا تكسر عظما، لا تلطم وجها، ونعلمه الإسلام، مش نقول لها هي اضربيه. ايه الفجور في الفتوى ده؟ مصيبة كبيرة جدا، وده يعني خطير على البيت المسلم، أعدائنا نجحوا في ده. ربنا بعض المشايخ أصحاب العمائم المملوءة بالدولارات عشان يفسدوا بيوت المسلمين، زي وسيم يوسف ما شاء الله عليه. وسيم يقول لك مفتي الست النساء، طبعا مفتي النساء، ها وزي خالد الجندي وشغل شغل كبير عشان هدم بيوت المسلمين. فنقول يا جماعه لا، اتقوا الله. فنقول يا بنتي يا امان ربنا يحفظك ويبارك فيكي، اخدمي ام زوجك برا وحسن عشره، اخدمي والد زوجك برا وحسن عشره. اما بالنسبه للاخوه والاخوات اذا كانوا فعلا الجميع لا حرج، السعد البيت يتقسم الشغل، في كام امراه في البيت، في اخته وانت وزوجه اخوه، انتوا ثلاثه بس كده، اقسموا الشغل بينكم وبعض وخلي البيت كله رحمه. انت عليك تطبخي، هي عليها تروق وتنظف، والتانية عليها تغسل. جميل وعسل، اسره واحده اصبحت بنتهم. انا في البيت عندي بنتين، خلاص قوم يا بنتي يا سلمى اعملي لي كوبايه شاي، بتجري سلمى، والتانيه بتتنافس يا اسراء اعملي لي كوبايه كذا، حاضر يا بابا قبل ما اقول. فانت بقيتي بنتهم الان، بقيتي ثالثتهم، فخلاص قسموا الاعمال بينكم وبعض وهكذا. فنقول مش هنتكلم عن واجب يجب عليك ولا ما يجبش، هنتكلم عن الموده والرحمه وحسن العشره. ما لم يؤدي ذلك الى مخالفه شرعيه كما ذكرت، ما ينفعش اروح اخدم اخوه لوحده، ما ينفعش، نقول لا دي محظور شرعي وهكذا. انما في البيت كبيت، اه يا بنتي ربنا يكرمك، لك اجر كبير جدا جدا على بيتك لزوجك وطاعتك لزوجك في المعروف، وهتكسبي حب ابويه وهكذا، ربنا يبارك لك ويحفظك. أمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أخي يسهر إلى قرابة الساعة الثالثة فجرا ويتأخر عن صلاة الفجر في المسجد، يأتي بعد تكبيرات الإحرام أو في الركوع، فنرجو منكم أن تنصحوه مع العلم أنه في مجلسكم الآن. دي كان امبارح مش النهارده، ما تخافوش كلهم بسطوا لبعض فنقول للأخ الفاضل ربنا يحفظك ويبارك فيك، إن كان يسهر لضرورة شرعية كتحصيل علم أو ما شابه، حاول بس تبكر شوية للمسجد، تيجي قبل المؤذن عشان تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام حتى لا يفوتك بعض الخير في صلاة الفجر. فالسلف الصالح كان أحدهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام يعزى 3 ليالي، يعني كأنه عنده ميت مصيبة إنه فاتته تكبيرة الإحرام. فنقول للأخ بارك الله فيك، حاول تبكر لصلاة الصبح بارك الله فيك. وبعدين التبكير للصلاة من شيمة الصالحين وأهل الإيمان وأهل العلم والفهم وهكذا، إلا لعذر شرعي من مرض أو تعب أو أي علة شرعية كحابس بول أو غائط دخل الخلاء اتأخر، خلاص ده عذر، فعندك عذر لا حرج، لكن بدون عذر نقول لك عجل وبكر للصلاة بارك الله فيك. الأخت سها تقول يا شيخ نرجو التوضيح عن الإمساك، أي كم هو الوقت الذي نتوقف عنه عن الطعام قبل الأذان، وهل يجوز شرب ماء حتى ولو اقترب وقت الأذان؟ معلوم أن الصيام يتم فيه الإمساك عند دخول الفجر الصادق، يعني إيه؟ دخل الوقت الآن، هيأذن المؤذن استوب خلاص ما ناكلش ولا نشرب، إلا في حالة واحدة فقط، أنا ماسك كوباية المية ولسه هشرب، المؤذن الله أكبر اشرب خلاص، دي فيها نص من رفع الماء فليتم، خلاص انت رفعت الماء في ايديك الاذان اذن اشرب الشربه ونزلها خلاص. انما لو اذن وما فيش في ايديك الماء لسه هتاخد ناين ستوب خلاص، ده دي خاصه باللي رفع الماء هيشرب، سمع المؤذن اشرب بسرعه، انما سمع هات ياخد كوبايه ميه لا يجوز، لا يجوز، يفسد صيامك ما دام اذن خلاص ستوب وهكذا.
يقاس على ذلك شيخنا اذا كان واحد لقمه في
فتره، اه اللقمه كملها اللي في الداخل ما تخرجهاش، لكن ما تدخلش خلاص ما تقولش بقى كمان ارمي اللقمه دي جنبها ينزلوا سوا، فما كان في داخل الفم خلاص ابلعه، ولا ما كان خارج لا تدخله. اخونا عبد الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخت تقول أنها تسمع أغاني دون موسيقى، فنصحت ألا يكون في كلماتها كلام منكر مثل أن يخالف العقيدة ربما، لأنها تعتقد أن المنكر في الأغاني أن يكون الكلام بذيء فقط، فقالت هي لا تعتقد فيه مجرد كلام، فنريد أن تنصحها وأن المنكر قد يكون في غير الكلام البذيء، وأيضا من ذلك قول المعنى يمكن هالزمان مش زمان، يمكن هالزمان آه ده في أغنية عبد الكريم جايب مقطع من أغنية بس دي مش مصرية يا عبد الكريم، شكلك كده مش مصري. بيقول لي يمكن هالزمان مش زماني وهالمكان مش مكاني. طبعا ده مخالف يا عبد الكريم. لماذا؟ ما دام الله خلقك في هذا الوقت فهذا هو وقتك وهذا هو زمانك، فما تقولش بقى ده مش زماني. خلاص كده زي بقول لك القطر فات، القطر ما يفوتش حد. انت اللي تتاخر. فنقول لاختنا الفاضله بارك الله فيك، الشعر كما قال الشافعي كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني حسنه حسن يعني الكلام الطيب ماشي بدون موسيقى، كلام طيب في الاخلاق، في الفتوه، في الشجاعه، في المروءه، في تعليم الاحكام والدين والاخلاق ماشي. انما لو الكلام اللي بنسمعه ده في مخالفات عقديه يحرم سماعه، لان يحرم سماع الكفر ويحرم سماع الشرك، ففي كلمات مصيبه. زي يقول لك جينا الدنيا مش عارفين ليه، طب انت مش عارف احنا عارفين. خلاص كده انت جيت لحكمه الله خلقك، فما تقولش بقى. والتاني اللي يقول لك مش عارف ايه، ابصرت طريقا فمشيت، هو مش عارف حاجه خالص، تايه. نقول لك لا، فإذا لا يجوز سماع هذه الكلمات المخالفة للعقيدة والمنهج، إنما الكلام الطيب لا بأس ولا حرج. أخونا عبد المعين يقول بارك الله بك أمين، ماذا يقصد العلماء بالأصم؟ لا، إذا أطلق الأصم فقط كده على أنه صفة مش اسم، يبقى الأصم الذي إيش؟ لا يسمع. إنما لو كده بيقولوا حاتم الأصم، ما بيذكروش بالأصم، يذكرون اسمه يعني عن حاتم الأصم. فإذا قيل حاتم هو حاتم الأصم، أما إذا ذكر الأصم كده بنرجع لسياق الكلام. فإن كانوا يتكلمون عن صفة يبقى معنى إيه؟ الذي لا يسمع. أنا عندي الأصم الذي لا يسمع، وعندي الأبكم الذي لا يتكلم. خلاص؟ فلما يقولوا الأصم يعني يقصدون إيش؟ فاقد السمع، لكن مش الاسم. الاسم يقولون حاتم الأصم، إلا أن يقولوا قال الأصم، وهذا نادر ما يقول أحد العلماء هذا يعني. خلاص لكن يذكرون اسمه. تقول أختنا أمال شيخنا الفاضل، هل صلاة التراويح تعتبر قيام ليل؟ نعم، قيام الليل يشمل التراويح ويشمل التهجد ويشمل القيام الثلاثة بمعنى واحد، فكل يطلق على صلاة الليل بعد العشاء حتى صلاة الفجر الصادق، فهذا كله من القيام. لكن البعض بيعدد المسميات على حسب الحال، يعني يقول لك في رمضان اسمه التراويح، لما نرجع بعد ليل فيسموه التهجد، من الليل فتهجد به نافلة لك، فكل وارد وكل بمعنى واحد، والله أعلى وأعلم. يقول